الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابته أجمعين. قد وزع النبي صلى الله عليه وسلم اهتماماته بين الصحابة رضي الله عنهم، بل بين الذين كانوا يعيشون في ذلك المحيط في تلك الحقبة الطيبة من حقب التاريخ. النبي عليه الصلاة والسلام عامل الصغير والكبير وعامل القريب والبعيد وعامل اليهودي والنصراني وعامل الأعراب الجفاة والوثنيين في مكة معاملة على مدى 63 سنة، معاملة راقية جدا. ونحن يجوز لنا في مقام التحدي أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته صلى الله عليه وسلم لم يخرج منه كلمة نابية تحسب عليه من قبل أعدائه مثلا، ولم يسجل عليه التاريخ من هذا القبيل شيء، بل أن الله عز وجل مدحه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام راقية في كل شيء. الآن لو أردنا أن نضرب أمثلة مثلا وقلنا بأن هناك مجمعا تعليميا ومعلما مضطر أن يدخل هذا المجمع التعليمي في كل يوم، وهذا المجمع يحوي بين جدرانه من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الدكتوراه مثلا، وهذا المعلم يجب عليه أن يعلم هؤلاء من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة، لنتخيل كيف يستطيع التعامل هذا المعلم. سينزل مرة مع المرحلة الابتدائية، ثم يصعد إلى المرحلة الإعدادية، ثم إلى المرحلة الثانوي، ثم هو محتاج إلى أن يجتاز هذه المراحل إلى مرحلة البكالوريوس مثلا، ومحتاج إلى جهد جهيد في مرحلة الماجستير أن يعلم هؤلاء الطلبة، ثم هو محتاج إلى أن يجمع في عقله كل ما يستطيع تقديمه لطلاب الدكتوراه مثلا. لنتخيل هذا الحال لمدة شهر فقط، كيف سيكون حال هذا المعلم؟ سيترك هذا المجمع بعد شهر من هذه التجربة القاسية، وربما راجع بعض الأطباء. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد خلط الناس جميعا، خلط الكبير كما ذكرنا والصغير والقريب والبعيد، كان يعطي كل ذي حق حقه، لم يبخس أحدا في حق له. لو أردنا أن نتحدث عن البساطة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي بها أصحابه، ينهى عن التكلف، بل يشدد على مسألة التنطع في كل شيء، في العبادات وفي التعاملات وفي الأكل وفي الشرب. وهو أيضا كان مثالا حيا بين أصحابه رضي الله عنهم، بل كان مثالا لكل من يفد إلى المدينة ليرى من هذا النبي الذي بعث بمكارم الأخلاق، والذي بعث في مثلا عند كثير منهم بأنه يقتل ويفعل ويفعل. فإذا جاء ورأى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثب تغيرت أخلاقه، ولربما جاء بقلب مليء بالحقد والغل على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينقلب بقدرة مقلب القلوب إلى محب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حصل في السيرة كثيرا. خذ جانب آخر مثلا، جانب البساطة التي تتمثل في مزاح النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة أو مزاحهم معه، ومعالجة الأخطاء التي تقع من بعضهم بهذا الأسلوب. يعني نحن الآن إذا أردنا أن نعالج أسلوبا من الأساليب الخاطئة لابد أن نجرح، لابد أن يعني نجعل هذا المخطئ في موقف لا يحسد عليه أبدا. والآن طبعا مواقع الأنترنت نموذج سيء للأسف الشديد على هذا الكلام، بعض القنوات الفضائية التي تحولت إلى معارك طاحنة في كل ليلة، نحن نؤجر عقولنا على هذه الشاشات من أجل أن نرى فلان يصرع فلانا على الطاولة، وهكذا أصبحنا في وقت نحن في أحوج الحاجات فيه إلى معرفة رقي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يربي به من حوله. من القصص الطريفة التي كان يعني ممكن أن تقال في هذا المقام، التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عالج فيها خطأ من الأخطاء التي وقعت من بعض أصحابه رضي الله عنهم، ونحن عندما نقول إن الصحابة يخطئون لا ضير في ذلك، لأنهم العصمة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بشر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه ربه عز وجل بأنه بشر، لكنه ليس قال قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن نحن لسنا مثله، هو مثلنا في البشرية لكن نحن لسنا مثله في نبوته ورسالته وأخلاقه وما إلى هذا. خوات ابن جبير هذا رجل من الصحابة رضي الله عنهم يخبر عن نفسه بصراحة متناهية فيقول: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، ونحن نعلم إذا خرجوا في غزوة وإذا قفلوا منها يحتاج الإنسان في طريق عودته أن يرتاح في الطريق، ولم تكن هناك طبعا فنادق ولا خيام ولا طرق ممهدة، فكانوا يحتاجون إلى هذه الاستراحة بين الفينة والأخرى. يقول: مكثنا في بعض الطريق في مكان يقال له مر الظهران. مر الظهران هذه غير منطقة الظهران في المنطقة الشرقية، هذه منطقة مر الظهران قريبة من مكة المكرمة. فلما مكثوا في بعض الطريق يقول: رأيت نسوة فأعجبنني، يعني قاعدات على الأرض، فانطلق إلى خيمته يقول: فلبست علي ثيابي وجئت وجلست بينهن. فالآن عندما نتصور هذا الموقف سنقول: طيب افرض أن الآن خرج عليه عمر الخطاب رضي الله عنه مثلا، أو أبو بكر، أو عثمان رضي الله عنه، أو علي من كبار الصحابة الكبار، لكن الذي لم يخطر على باله ولا بالنا الآن مثلا أن يخرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا هذا الذي حدث، قال: ما فجأني إلا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على رأسي. في هذا الإحراج العظيم لا بد أن يخرج بعذر، لأنه سيسأله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا سأله، قال: يا خوات، ما الذي أجلسك بينهن؟ فيبحث له عن عذر زائف، طبعا ليس له هناك، ما عنده الآن عذر يأتي به من أجل أن يبرئ ساحته رضي الله عنه. قال: قلت له: يا رسول الله، بعير لي شرد، فأنا أبتغي له قيدا، يعني أريد من هؤلاء النسوة أن يصنع له قيدا. قال: فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. الآن ابتسامة النبي عليه الصلاة والسلام لها مغزى، بمعنى أن عذرك هذا لا أقبله، لكن من رقي أخلاقه عليه الصلاة والسلام لم يجرح ولم يسأله عن حال النسوة، لكنه عاد إليه وقال: ألا زلت على حالك يا خوات؟ فخجل، قال: الحق بي. قال: فلحقت به ودخل في أشجار الأراك وتوضأ حتى رأيت بياض إبطيه فأعطيته وضوءه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي: يا خوات بن جبير، ما أخبار ذلك البعير؟ بعيرك هذا الذي شرد، إيش أخباره؟ قال: فسكت، لأنه فعلا الآن هذا موقف محرج، ومع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخبأت نفسي بين الصحابة أمشي، ثم فجأني رجل يضرب كتفي فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول لي: يا خوات بن جبير، ما أخبار ذلك البعير؟ قال: قلت في نفسي: الآن سيسألني هذا السؤال، يعني طيلة هذه الرحلة، فليس هناك عنده مخرج إلا أن يذهب إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رجل شاب، وترك الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الطريق، ثم ذهب إلى المدينة، فكان يصلي مع الصحابة الذين هناك، وكان أيضا يعني يفعل ما يفعل الناس من مخالطة في الأسواق وغير ذلك. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم معه الذين كانوا في الغزوة، وقع الرجل في حرج ولا يستطيع أن يترك صلاة الجماعة، ولا يستطيع إلا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: اجتنبت المسجد واجتنبت مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته من الحياء. هنا بعد أن طالت به القضية بدأ اشتاق للمسجد، قال: فتحينت ساعة خلوة المسجد فاضي ما في أحد في ليلة من الليالي، يقول: فدخلت لكي أصلي بعد صلاة العشاء، قال: سأستقبل صلاتي، يعني يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يصلي العشاء. قال: أول ما كبرت فتح باب حجرة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت داخل المسجد، قال: فجلس بجواري النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هو والنبي عليه الصلاة والسلام لوحدهم في المسجد، الآن قمة الإحراج، ماذا يفعل؟ قال: قلت في نفسي: سأطيل الصلاة حتى يمل النبي صلى الله عليه وسلم ويعود. الآن تخيل مثلا ركعتين سيجعل منها ساعة مثلا يصلي ويقرأ ويعيد القراءة. لماذا كل هذا؟ قال خوات: فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واقف أصلي، قال لي: يا أبا عبد الله، أطل ما شئت فإني هنا قاعد. انظروا إلى سمو أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وبساطته ورقي أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كيف أنه خاطبه ولم يقل استعجل في صلاتك وأنت الآن تمارس علي كذا وكذا، لم يقل هذا الكلام، قال: أطل ما شئت، أنا لا أمنعك، أطل ما شئت فإني هنا قاعد. يقول: فانصرفت من صلاتي فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وصافحني وقال: يا أبا عبد الله، أما أنا الأوان لذلك البعير الشارد أن يرجع؟ قال خوات رضي الله عنه: قلت في للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله، ما شرد بعيري منذ أسلمت. الآن هذا كأنه ينقض كلامه الأول في الغزوة، قال: يا رسول الله، والله ما شرد ذلك البعير منذ أسلمت. لم يناقش النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجزئية، بل قال له: رحمك الله ثلاث مرات، اللهم اغفر لخوات من الجبير، اللهم اغفر لخوات من الجبير، ثلاث مرات، ثم لم يعد إلى شيء مما كان رضي الله عنه. لأن هذه القصة نخرج بها منها بعدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجرح مشاعر ذلك الرجل، ولم يقل له: تكذب علي وأنا نبي، ولم يجرح مشاعر النسوة التي كنا يجلسن معه في الغزوة، ولم يسأل عن بيوت أولئك النسوة وعن أولياء الأمور، ولم يرسل من يتتبع أولئك النسوة ليعلم إذا عدنا إلى المدينة في أي البيوت سيدخلنا، ولم يطلب اجتماع عاجل مغلق مثلا لكي يقيم الحد وما إلى ذلك. أيضا خوات رضي الله عنه عندما أعطاه العذر الزائف لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عذرك هذا زائف، واجمع لي أبو بكر وعمر والصحابة الباقين حتى أني أؤدبك أمامهم، لم يقل هذا الكلام. وأيضا عندما أصر على عذره واستعجل الذهاب إلى المدينة رضي الله عنه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك عدت إلى المدينة من غير أن تستأذن، ثم انقطعت عن صلاة الجماعة، ثم تجنبت مجالستي. وعندما دخل المسجد أيضا لكي يصلي لم يقل: ألم يكفك أنك فعلت وفعلت في غزوتك في الغزو معنا، والآن تمارس علي أيضا الآن بعض التصرفات من أجل أن توهمني بأنك على حق وما إلى ذلك؟ لم يقل هذا الكلام مطلقا. ولو عددتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لوجدناه مختصرا موجزا، فيه رسائل بليغة لخوات رضي الله عنه. لماذا نحن الآن لا نكون نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسائل؟ لماذا إذا أردنا أن ننصح لابد أن نجرح مشاعر العالمين حتى يقبلوا منا؟ لماذا الآن انتشرت هذه المواقع في الأنترنت؟ أحيانا تدخل، والآن ليس سرا يعني، تدخل وتكتب كتابة مثلا فضائح أو فضيحة أو وهكذا، تخرج لك عدة مواقع بالآلاف بكل صراحة: فضيحة فلان وفضيحة فلان وفضيحة فلان وفضيحة فلان، يعني كأننا الآن نعيش في غابة من الفضائح. لماذا أيضا أسست هناك برامج كاملة على قلة الأدب في الحوار في بعض الفضائيات للأسف الشديد، حتى إنهم أسسوا قاعدة منذ يعني 15 سنة إلى الآن بين الناس على الخصومة ورفع الصوت وعدم احترام الطرف المقابل، أسسوها فعلا. يعني أصبحنا نرى في مجالسنا تأثر الناس بتلك القنوات للأسف، وكأن الحوار لابد أن يكون بهذه الطريقة. لقد حاور النبي عليه الصلاة والسلام وصحح أخطاء بعض من وقع في الأخطاء الصحابة رضي الله عنه، لكن لم يكن بهذه الطريقة. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، والسلام عليكم.